صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. الله أكبر، كيف أعظم محرمين. الله أكبر، كيف أعظم محرمين من خوف الطغاة تحللا ويحج كل الناس بيت الله في أمن ويخرج خائفا متوجلا لم يرتحل خوف المنون بل اختشى أن يهتكوا حرماتها فتحللا بأبي وبي أفدي المضيع حقه، لم يرقبوا فيه النبي ولا الولاء فأحل من إحرامه في مكة خوفاً وصير حجه في كربلاء. وهذه الضعينة ماشية مشية سلاطين، عدهم هوادج وضن وياهم نساوي. هذه الضعينة ماشية والله عجايب، كلها سوية ماشية خيل ورجايب. مدري برض مكاش حلت من مصايب، الحاج يلفي هالضعينة وين ماشي. قدامهم فارس وشعر الراس منثور، بيده علم يشبه علم حيدر المنصور. قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور مثل الأسد يبر الضعين شمال ويمي واللي يقودون الضعن كلهم هواشم والنوق هاي محمل عليها الفواطم وهذا البطل عباس والأكبر وجاسم شبان كلهم للمنية مستعد راياتهم كلها يا ابويا حيدرية وما شمايلهم شمايل هاشمية وهذه الهوادج للحريم الفاطمية واللي على الميمون كنه خالي حسين ساعة ولن الخيل وصلت والرجاجي اعلى الاكتاف سيوفها وكلها مسالي تلقاه يتلهف ودمع بخده يسي ويقول بهلك والضعين تريد لاوي هيجت حزن بهالسفار لا وين شاي تركون حجكم ليش من دون القبا قصدك الكوفة لا تريد دون المنازل نازع احرامك والخلق كلهم محرمي قل ودمع العين فوق الخد منثو قل ودمع العين فوق الخد من حجي براضي كربلاء والشهر عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدو وهلي تعاينهم ضحايا الغاب لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله من التزويج آمنا بالله صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله من ذكر القائم من آل بيت محمد فقام وتقدم ارفعوا الأصوات بالصلوات اللهم صل وسلم نتحدث في هذه الليلة حول الأسرة السعيدة والمتماسكة والتحديات المعاصرة. ونتحدث في هذا الموضوع ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في أهمية الأسرة، النقطة الثانية في ذكر بعض التحديات الخطيرة، والنقطة الثالثة في ذكر بعض الأمور المهمة في بناء الأسرة واستمرار الأسرة بنحو متماسك. تعالوا عند النقطة الأولى. من الواضح جدا أن الأسرة أمر مهم ومهم جدا. الأسرة هي البناء الأساسي للمجتمع، والحاضنة الأولى التي تتلقى الفرد بالتعليم والتربية والتنشئة. إذا كانت الأسرة سليمة سوف يكون المجتمع سليم. إذا كانت الأسر تعاني من مشاكل داخلية سينعكس ذلك على المجتمع بشكل عام. نسبة الأسرة إلى المجتمع كنسبة الخلية إلى جسم الإنسان. الخلايا هي البنى التي تكون الجسم. الجسم يتأثر بالتفاعلات الموجودة داخل الخلايا. سلامة الجسم تابعة لسلامة الخلايا، سقم الجسم تابع لسقم الخلايا. الأمر كذلك بالنسبة إلى الأسر والمجتمع بشكل عام. إذا أردنا صلاح المجتمع بشكل عام لابد وأن تنصلح الأسرة. وتعاليم الإسلام أكدت على أهمية الأسرة بذكر أمرين. الأمر الأول هو عظم الأسرة. الباري تبارك وتعالى في القرآن امتن على الناس بنعمة قابلية إنشاء أسرة وبنعمة وجود أسرة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. من نعمة يذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه يمتن بها على خلقه. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما بني في الإسلام بناء، ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج. بمقتضى هذه الرواية الأعزب إذا كان عنده أموال ودار الأمر بين أن يبني بها مسجد أو يتزوج، الأحب أن يتزوج، لأنه ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج. الأمر الثاني هو الغرض من التزويج، فوائد التزويج. هناك فوائد كثيرة بيّنتها النصوص الشرعية. الفائدة الأولى تلبية نداء الفطرة. الإنسان فطر على أن يميل إلى تكوين أسرة، أن يكون عنده أبناء. يقول تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نداء الفطرة لا يمكن أن يسكن يستقر إلا في ظل الأسرة. الأسرة سكن للمشاعر، للأحاسيس، استقرار للنفس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب فطرتي استن بسنتي ومن سنة النكاح. النكاح فطرة، فطرة إلهية، فطرة على أصل إنشاء الأسرة، فطرة على طلب الذرية بواسطة الأسرة. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. طلب الذرية فطرة، وإشباع الفطرة إنما يكون في ظل الأسرة. الفائدة الثانية هي استقامة الإنسان. غرائز الإنسان خصوصا الغريزة الجنسية تضغط على الإنسان، تفقده التوازن على مستوى التفكير، على مستوى المشاعر والإرادة، وعلى مستوى العمل. بالزواج وتكوين الأسرة يتحصل الإنسان على الاستقرار من جهة ضغط الغرائز. ولعله لهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. من تزوج بالزواج يستطيع أن يحقق نصف الاستقامة، لأنه تخلص من ضغط الشهوة والغريزة، استطاع أن يتوازن نحو من التوازن، فليتق الله في النصف الباقي. لاحظوا استعارة القرآن للفظ اللباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس يقوم بثلاث وظائف: الوظيفة الأولى هي الستر، الوظيفة الثانية هي التجمل والتزين، الوظيفة الثالثة هي الحفظ، الوقاية من الحر، من البرد. كل واحد من الزوجين بالنسبة للآخر يقوم بهذه الوظائف الثلاث. كل واحد يعتبر ستر للآخر، يفضي عليه وإليه بمشاعره، بأحاسيسه. أيضا هو زينة المؤمن، مرآة المؤمن. اختيارك للزوجة، اختيارك للزوج دليل رجاحة العقل أو فقدان الحكمة ورجاحة العقل. فإذا كان الاختيار مناسب كان ذلك زينة للمرء. لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه. كما أن كل واحد يحقق الاستقرار العاطفي، الاستقامة العملية، يقوم بدور الحفظ. الفائدة الثالثة هي إدامة الإعمار الإلهي في الأرض. من خلال إيجاد الذرية الصالحة. لا يمكن أن يوجد المرء ذرية صالحة إلا في ظل أسرة. في الرواية يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يمنع المرء أن يتخذ أهلا فلعل الله أن يرزقه نسمة، أن يرزقه نسمة يثقل بها الأرض بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الذرية فائدة، غرض، مقصد من الزواج. الفائدة الرابعة هي المعونة. كل واحد من الجنسين، الفتى والفتاة، يحتاج إلى معونة الآخر، يحتاج إليه في تطوير نفسه، يحتاج إليه في تربية ذريته تربية صحيحة، يحتاج إليه في مواجهة ضغوط الحياة، تعقيدات الحياة، مشاكل الحياة. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة أشياء لا يسأل المؤمن عنها، وذكر منها زوجة صالحة تعينه، تعينه في استقامته، تعينه في مشاعره، تعينه في تربية أولاده، تعينه في وضعه الاقتصادي، تعينه في خدمتها في المنزل. تعالوا عند النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على. في النقطة الثانية نذكر بعض التحديات المعاصرة. التحديات كثيرة ولكننا نقتصر على ثلاث تحديات. التحدي الأول الذي يهدد بناء أسرة سعيدة مستقيمة هو الغزو الثقافي. الأفكار الوافدة من الشرق والغرب، لا سيما أفكار اليسار الليبرالي الذي يقدم مفهومين خطيرين جدا يهددان الأسرة. المفهوم الأول هو النزعة الذاتية والفردانية، الفكر الملحد مبني على أن الإنسان مجرد كتلة مادية حدث وفق تطور مادي خاص، فهو كغيره من الموجودات خاضع لقانون البقاء للأقوى وتحرك الكائن الحي نحو جلب منافعه ودافع مضاره. هذا المفهوم والذي تحدثنا عنه في سنين ماضية يجرد الإنسان من القيم الأخلاقية، يحول الإنسان إلى مجرد شخص أناني يسعى من أجل تحقيق مصالحه، يسعى من أجل استخدام الآخر للظفر بملذاته ولا يقيم وازن لمفاهيم من قبيل الإيثار، التنازل، التضحية. المفهوم الثاني هو مفهوم الجندر، الذي يقول بأن الفرق من حيث الجنس، من حيث رجل امرأة، فرق بيولوجي. الطبيعة أوجدت رجل، أوجدت امرأة، هذا فرق بيولوجي، فرق مادي خارجي. وأما الفرق من حيث الذكورة والأنوثة الذي يعبر عنه بالجندر، فهو ليس فرق طبيعي، وإنما سياق اجتماعي يكتسبه المرء من المجتمع. الرجل ليس بالضرورة ذكر، المرأة ليست بالضرورة أنثى، قد يكون الرجل أنثى وتكون المرأة ذكر. وبالتالي من الخطأ أن نقسم الأدوار، نجعل أدوار خاصة للمرأة في الأسرة تختلف عن أدوار الرجل. قد يكون الرجل هو الأنثى فيعطى دور المرأة، وتكون المرأة هي الذكر فتعطى دور الرجل. بل ليس من الضروري أصلا أن تكون أسرة أو تكون الأسرة بهذا الشكل المتعارف. يمكن أن يوجد 4 رجال إناث يتزوجون امرأة واحدة ذكر، تقوم المرأة الواحدة بدور الذكر. كلام غير معقول، يعني الذي يسمعه يضحك، ولكنه كلام يطرحه مفكرون في الغرب ويصدقه كثيرون في الغرب، وبعض من يفتقرون إلى العلم والمعرفة في الشرق. هذان المفهومان أدى إلى تفكك الأسرة في المجتمع الغربي. لو تطلع على الإحصاءات التي تذكر للزواجات في المجتمع الغربي، تجد أن من النادر جدا أن ينجح الزواج في المجتمعات الغربية. يكفيك أن مكتب الإحصاء للجماعات الأوروبية يوروستات ذكر أنه من عام 1965 إلى عام 2013 تضاعف الطلاق في جميع دول أوروبا 28 مرة. الإحصاءات تتحدث عن 53% من الزيجات الواقعة في أمريكا تنتهي بالطلاق، يعني أكثر الزيجات تنتهي بالفشل. في السويد نسبة 65، في بلجيكا نسبة 70، 70% من عدد الزيجات تنتهي بالفشل. السبب ما هو؟ السبب ترويج مثل هذه الأفكار التي يراد أن تروج الآن في مجتمعنا. التحدي الثاني هو التحدي الإعلامي. حتى يتضح التحدي الإعلامي أذكر مثالين. المثال الأول، ما تقدمه الأفلام والمسلسلات من نماذج خيالية للأسرة لا وجود لها في الواقع. تقدم أسر تعيش الرومانسية على طول الخط في كل لحظاتها، فقط الزوجان يتنقلان من سوق إلى سوق ومن بلد إلى بلد. هذه الصورة تؤثر على رغبة الفتى والفتاة، توقعات الفتى، توقعات الفتاة تكون كبيرة جدا. فإذا تحقق الزواج ودخل في الزواج الواقعي للزواج الخيالي يصابان بالإحباط، لأنهم لم يجدوا الزواج الذي رسم في ذهنهم بسبب الأفلام والمسلسلات. في أضعف مشكلة لا يستطيعان أن يستمر في الزواج، لا يستطيعان أن يحافظ على بيت الزوجية. مثال ثاني هو ما يقدم أيضا في الإعلام، في الأفلام، في المسلسلات، من أن الطلاق حل سهل جدا لأتفه المشاكل الأسرية. يصورون امرأة دخلت في مشكلة مع زوجها ثم اختارت الطلاق وأصبحت سعيدة، وجملة من الفتيات يتصورن أن ما يعرض على التلفاز فعلا هو أمر واقعي، بينما ما يعرض صورة مجتزأة، هم يعرضون جزء من الصورة، هناك أجزاء مخفية كثيرة، هناك مشاكل عائلية، هناك مشاكل اقتصادية، هناك مشاكل ترتبط بالأولاد والذرية، بالتربية، بالوضع العاطفي والنفسي للأطفال، كل هذه الأمور تغيب. النتيجة تصل رسالة خاطئة إلى المجتمع، وهو أن الطلاق حل سهل، بإمكان أي فتاة أن تطلب الطلاق عند أي مشكلة. التحدي الثالث هو التحدي الاقتصادي. الآن الحياة تطورت، تعقدت، وسائل المعيشة تطورت، التكنولوجيا تطورت، وسائل الاتصال، وسائل المواصلات. هذا التطور يقتضي في كثير من الأسر أن يعمل الأب ولأيام بل لشهور كثيرة خارج البلد بعيد عن أسرته، بل هذا الوضع قد يؤدي إلى أن يعمل الأبوان خارج البيت. طبعا ما عندنا مشكلة في أن يعمل الأبوان خارج البيت، لكن هذا العمل الذي ينقطع فيه التواصل الدائم بين الزوجين وبين الآباء والأبناء قد تترتب عليه أمور سلبية، تضعف العلاقة بين الزوجين، تضعف العلاقة بين الآباء والأبناء، تفتر العلاقة العاطفية، يضعف التأثير. لهذا ينبغي أن تلتفت الأسر التي حرمها وضعها الاقتصادي من التواصل الدائم، المسؤولية عليها أعظم، ينبغي أن تهتم بالتواصل العاطفي بنحو آكد وبنحو أشد. نأتي عند النقطة الثالثة، وهي في ذكر بعض الأمور المهمة التي بها يمكن أن ننشئ أسرة سعيدة متماسكة مبنية على القيم والأخلاق الإسلامية. في الحقيقة هناك أمور كثيرة بينتها التعاليم الإسلامية، أنا أقتصر على ذكر أمور أربعة. الأمر الأول هو معرفة أهداف الزواج وغايات الزواج بنحو دقيق. الزواج تلبية لنداء الفطرة، استقرار للروح، سكن للمشاعر، إدامة للعمارة الربانية التي يريدها الله تبارك وتعالى من خلال إيجاد الذرية الصالحة، تعاون، مشاركة، هذه هي أهداف الزواج. إذا كان المرء واعي بهذه الأهداف، عنده عزيمة، رغبة في تحقيق هذه الأهداف، سوف تكون عنده فطنة، يعرف كيف يعالج المشاكل فيما إذا حدثت، يعرف كيف يتغافل يتنازل، لأن عنده هدف أسمى يريد أن يحققه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: صلاح التعايش والتعاشر ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. الذي عنده أهداف سامية عالية يتغافل عن الصغائر من أجل تحقيق الأهداف العالية. التغافل فن ينبغي أن تتحصل عليه الزوجة، يتحصل عليه الزوج. الأمر الثاني هو أن تبنى العلاقة الزوجية والأسرة مع معرفة تامة بالحقوق، كل شخص يعرف حقوقه وحقوق الآخر. الزوج يعرف حقوق زوجته، الزوجة تعرف حقوق زوجها، الأبناء يعرفون حقوق الآباء، الآباء يعرفون حقوق الأبناء. كثير من المشاكل سببها عدم معرفة الحقوق، يظن أحد الأطراف أنه لا يأخذ حقه، الطرف المقابل مقصر، بينما في الواقع الطرف المقابل ليس مقصر، متفضل. أحد المؤمنين يقول: أنا كنت دائما أقول لزوجتي أنا متفضل عليش مو بمقصر، دائما هالكلمة أقولها في أي موقف، أقول أنا مو بمقصر أنا متفضل. يقول: إلى أن جاء يوم من الأيام قالت لي: أنت كم تصرف في الشهر؟ 4,000 5,000. أنا بعطي 5,000 وبصرف في هذا الشهر، وأنت قم بدوري شهر واحد فقط، أنا أصرف على البيت وأنت تتولى مهامي، تقوم بالتغسيل بالكنس بالطبخ، تجابل الأولاد، تغير الحفاظات. يقول: أسبوع ثم رفعت الراية البيضاء، وبعدها بعد أخجل الآن أقول أنا مب مقصر. رأيت أن المبلغ الذي أصرفه مبلغ زهيد قليل جدا مقابل الجهد الذي تقوم به. لهذا ينبغي أن تعرف الحقوق وبدقة حتى لا تحدث مشاكل مبنية على تصور أن الطرف المقابل مقصر وهو ليس مقصر. الأمر الثالث هو بناء الأسرة تحت مظلة مرضاة الله تبارك وتعالى، قربة إلى الله عز وجل. صحيح المرء غريزيا يميل نحو الزواج، لكن هو ينبغي أن يبني نفسه، يوطن نفسه على أن يتزوج قربة إلى الله تعالى، يتزوج لكي يحقق الأهداف الإلهية، يحقق الأغراض التي أرادها الله تبارك وتعالى. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه عنده كلمة جميلة جدا يقول: من تزوج لله ولصلة الرحم توجه الله تاج الملك. يحقق الله تبارك وتعالى له الاستقرار، يجعل الأمور له مستتبة. من تزوج لله، الذي يدخل في نطاق الأسرة وهو يعتقد أنه يريد أن يرضي الله عز وجل، يقدم لأجل الله تبارك وتعالى، يتنازل عن حقه لله تبارك وتعالى لا شك سوف يكون ناجح في الحفاظ على كيان الأسرة. مثلا إذا وجد أن الطرف المقابل لا يقدر عطاءه، يعاند، لا يقبل التنازل، وهو يتنازل لأجل الحفاظ على الأسرة، الحفاظ على أبنائه، لأن الله تبارك وتعالى قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إذا كان الإنسان لا يقدر فإن الله تبارك وتعالى يقدر. إذا كان عملك، تضحيتك لا تبين في الشريك، لا تبين في عين ولدك، لا تبين في عين والدك، اعلم أن عملك محفوظ عند الله تبارك وتعالى ولك عليه أجر. هذه النظرة هي نظرة المؤمن الذي يعتقد بوجود الله ويصدق بوعد الله تبارك وتعالى. الإيمان حصانة من الظلم والتعدي داخل نطاق الأسرة، بل الإيمان داعي يدعو إلى البذل والإيثار والتغافل والتضحية. لهذا الروايات أكدت على اختيار المؤمن التقي. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تزوج المرأة لثلاث: لجمالها، لمالها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وآله زوجها تقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. ينبغي على الفتاة المؤمنة الواعية أن تنظر أولاً إلى الإيمان، لا تأخذ قرارها من المسلسلات، من الغريزة، وإنما من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله. أولاً الإيمان، الخلق، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. كم امرأة تزوجت غني جميل وهي تعيش في سجن في عذاب، وامرأة تزوجت فقير ليس جميل وهي تعيش في جنة بسبب الإيمان. المؤمن إذا قرأ قول رسول الله صلى الله عليه وآله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، لا يقدم على سبها وسب أهلها أو ضربها أو التضييق عليها. الأمر كذلك بالنسبة إلى المرأة المؤمنة، تردعها النصوص الدينية، ترغبها النصوص الدينية، النصوص التي تدل على وجود عقاب في سوء العشرة والمعاملة، النصوص التي تدل على وجود ثواب في حسن العشرة والمعاملة. الأمر الرابع هو الاهتمام بالتواصل العاطفي داخل الأسرة. من الضروري جدا أن يهتم الزوجان بالجلوس مع بعض ويجعلون لهم وقت ووقت متسع لذلك، وأن يجلس الآباء مع الأبناء. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول جلوس المرء بين أهله أحب إلى الله من اعتكاف في مسجدي هذا. إذا تجلس مع أهلك في آخر ليالي شهر رمضان أحب إلى الله من أن تعتكف في مسجد، ثواب عظيم. لكن للأسف الآن أغلب الرجال يجلسون في الاستراحات، صحيح أم لا؟ من أول الليل إلى آخر الليل، المرأة أمام التلفزيون وهو مع الشباب في الاستراحة. الرسول يقول الجلوس معها أفضل من الاعتكاف في مسجده في المسجد النبوي. وهذا المسكين مضيع هذا الثواب وجالس مع ربعه يسالف زنجفة ولا يلعب سوني ولا يشرب دخان معسل. حقيقة هذا مصيبة. يعني الجلوس مع الأهل يقوي أواصر المحبة، يشد العاطفة، يجعل كل واحد أكثر تأثيرا في الآخر. الآباء يؤثرون بصورة جلية، بصورة واضحة، ثم تنساب التعاليم والقيم، المعتقدات، الآداب من الجيل الماضي إلى الجيل اللاحق. لماذا من الصعب جدا اختراق المجتمع الشيعي؟ ومن الصعب أو شبه المستحيل أن يخرج الشيعي من الإيمان بعقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأن المجتمع الشيعي يمتاز بمثل هذه المجتمعات. نحن نلتقي من أسر مختلفة يضمنا مكان واحد، على رأسنا سقف واحد، وتجمعنا أهداف واحدة، ويجذبنا شخص واحد وهو الحسين صلوات الله وسلامه. نأتي بأبنائنا، يجتمع الكبير والصغير. لماذا؟ لكي نحافظ على هذه العقيدة. نحن ورثناها من الأمهات والآباء جزاهم الله خيرا، رحم الله الماضين، حفظ الله الباقين. ولابد أن نحافظ على العقيدة، نحافظ على المبادئ، ثم نورثها الأبناء من بعدنا. هذا الاجتماع هو الذي يساهم مساهمة عظيمة. يأتي أبناؤنا يتعرفون على المواقف العظيمة التي وقفها الحسين عليه السلام وهو في مكة. بلغه أن يزيد ابن معاوية قد أمر بقتله غيلة، فيخشى صلوات الله وسلامه عليه أن يكون الذي تهتك به حرمة البيت، فيقرر الخروج إلى أين؟ إلى كربلاء. يخرج من حرم مكة إلى حرم كربلاء ويبدل التلبيات، ها، من تلبيات البيت العتيق إلى تلبيات المنحر الشريف. كبروا لبى وصاح يا ربي تراني مطرود من بيتك ولا واحد حماني، طالع وانا محتار حيرني زمان. نازع احرامي والخلق كلهم حرمي، لبيك يا ربي ابشد العصايب، لبيك ساعدني على ملاقى المصايب، لبيك صبرني على فراق الحبايب، لبيك هذا مصيبة تبكي هالنبي. آه عليك خل ابن الضباب يحز نحري. أين المنادي وإمامه وحسين؟ لبيك خل ابن الضباب يحز نحري، لبيك خل الأعوجية ترضي صدري، لبيك كان بكربلا محفور قبري، لبيك بخليه ذاك القبر قبري. لبيك خل على الرمح يرتفع راسي، لبيك خلني من العطش تخمد انفاسي، لبيك خلني على الثرى مرمي أقاسي، أنظر هجوم الخيل ونيران الصياوي. هالعام ربي هالعام حجي حدد رب البرية، عندي مناسك في طفوف الغاضري، حجاج عدهم للمناسك كلهم علوم، نيتهم القربة وغسلهم نزف الدموم، ونزع المخيط مفارق الأرواح لجسوم، والتلبية لبيك يا روح الزكي. يلا بأعلى صوتك مع أنصار الحسين، والتلبية لبيك يا روح، لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راسي وسهام في رقبة رضيع، لباك ظل عمي تلبي لك ضلوعي، وراضي بمبيتي في طفوف الغاضري، وزينب سعيها يختلف عن سائر الناس، عدها الصفا لحسين وما المروة عب، والمروة راسه من فضخ والصفا بلا رأ، وبس ما تهر والطاردتها خيل مي، حجي ما هو بالحاج حجي يا، وصدري الكعبة والحجار نحريل، وحجر النبي اسماعيل ذبح ابن المبر، وما طوافي حال خيام الخلي، عندي ضحايا ما احد ضحى مثل، عندي ضحايا بكربلا شبان كل، الأرض ترجف والسماء تبكي لجل، وهاللي تعاينهم ضحايا الغاب،